بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات، للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وصلنا إلى في نواقض الوضوء، قال: إذا كان في الأرض نجاسة ووطأتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء. إذا كان في الأرض نجاسة ووطأتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء، لكن على كل منهما أن يغسل رجله إذا وطئها وهي رطبة أو في رجله رطوبة، يعني مس النجاسة لا ينقض الوضوء، ولكن عليك أن تغسل النجاسة تزيل النجاسة، لكن مسها لا ينقض الوضوء. فمن وطئ نجاسة أو مس بيده نجاسة أو نظفت الأم لولدها النجاسة فإن الوضوء لا ينتقض، وإنما عليها أن تزيل النجاسة. طيب، ملامسة، يقول الشيخ: ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء. ملامسة ملابس الطفل ولا بالبول لا تنقض الوضوء، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده. أيضا قال الشيخ، هذه كمسألة سابقة، قال الشيخ: المضمضة مستحبة من آثار الطعام، ولا يضر بقاء شيء من ذلك بالأسنان بحكم الصلاة. الشيخ يقول المضمضة مستحبة، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، هذا من آثار الطعام، ليست المضمضة مستحبة في الوضوء، فالمضمضة واجبة في الوضوء، لكن يقول يعني إذا أكل الإنسان طعاما فإن المضمضة مستحبة، نعم، حتى لا يؤذي الإنسان نفسه ببقاء الفضلات. قال: نعم، والتسوق فيه المعنى، ولأنه يوجد ضرر ورفع الضرر الضرر يزال، ولأن فيه رائحة كريهة أيضا إذا بغياب الله أو بطول الوقت. قال: الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء ولا حرج فيه، إلا إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك، أما ما لا يسمى لحما كالشحم والكرش فهذا في نقض الوضوء فيه نظر، يعني كالدهن يعني والكرش، فهذا يقول فيه نظر، هل يلحق باللحم أم لا، هل يلحق باللحم؟ وهنا يرجع فيه إلى الحقيقة العرفية، هل الكرش وكذا يدخل في عموم اللحم أم لا، على حسب العرف، مثل ما مر معنى الحقائق. فالحقيقة الشرعية عندنا اللحم لحم الإبل، لكن هل يلحق بلحم الإبل الكرش والشحم اللي هو الدهن؟ على حسب. لحم الغنم، يقول الشيخ أيضا، لحم الغنم والبقر ولحم الصيد وغيرها من اللحوم أو غيرها من اللحوم المباحة لا ينتقض الوضوء بها. إذ الوارد فين يا أخواني؟ لحم الإبل فقط، بل لحم الإبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء. أيضا من اختيارات الشيخ: المداعبة التي تحصل بين الزوجين طيبة ومشروعة، فيداعبها وتداعبه، كما قال النبي: وهل بكرة تداعبك وتداعبها، وهذا من سنة الرسول مع أهله. الله أكبر، شوف المباح طيب إزاي، لكن النظر إلى المرأة الأجنبية مذموم، لكن مع امرأتك افعل ما شئت. سبحان الله، كلا يستوي الخبيث والطيب. ولا ينقض الوضوء بذلك إذا كانت المداعبة كالتقبيل، إذا كان يقبل فالقبلة لا تنقض الوضوء، تبلغ أكثر من التقبيل ينقض الوضوء، لا تنقض الوضوء على الصحيح مالا ينزل. حتى لو وجد شهوة ما لم ينزل على الصحيح. نعم خلاص ما أنزل بلد خلاص خرج شيء مذي ولا مني أي شيء. قال الشيخ لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج. طيب لكن هل ينقض ذلك الوضوء؟ على خلاف المعروف في مس الذكر، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء لكن يستحب له الوضوء. طيب نعم عورة الصغير لا عورة له قبل السابعة، لا عورة له لا حكم له، أقصد لا حكم له. قال ولا بأس بلمس الطبيب الدم إذا دعت الحاجة للمسه، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول. نعم إذا مس الفرج انتقض وضوءه قبلا كان أو دبرا، هذا على القول بنقض الوضوء، والصحيح أنه يستحب ولا يجب. حديث قال من اختيارات الشيخ النعاس لا ينتقض به الوضوء، وإنما ينتقض بالنوم الذي لا يبقى مع صاحبه شعور بمن حوله، هذا الذي ينقض الوضوء. العبرة الشعور، ذهاب الشعور. أما إذا كان يشعر لو خرج شيء منه فهذا لا ينقض وضوءه. لحديث كنا ننتظر صلاة فتخفق رؤوسنا فنقوم ولا نتوضأ. أيضا حديث العين وكاء السه، فإذا نامت العينين استطلق الوكاء، رواه أحمد الطبراني وفي السندية ضعف، لكن له شواهد تعضده كحديث صفوان، وبذلك يكون حديثا حسنا. من اختيارات الشيخ أيضا إذا كان النوم يسيرا فلا ينقض الوضوء، مثل كونه ينعس ويشعر بمن حوله. الغيبوبة إذا كان شيء يسيرا لا يزيل الوعي ولا يمنع الإحساس بوجود الحدث فلا يضر. أيضا قال إن كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي يخرج منه كالسكران أو المصاب بمرض أفقده شعوره حتى صار في غيبوبة، فهذا ينتقض وضوءه كالإغماء. الجنب ليس له أن يقرأ القرآن مطلقا، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجز عن القرآن إلا الجنابة، وهذا قول جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعده. الحائض والنفساء يجوز لهما قراءة القرآن عن ظهر قلب، لأنهما تطول مدتهما وليس الأمر في أيديهما كالجنوب. يعني إذا احتاجت المرأة الحائض أن تقرأ لا بأس، لأن النبي قال اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. طب حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيء من القرآن، حديث ضعيف عند أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وهو حجازي، وإسماعيل روايته من غير الشاميين ضعيفة. يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة لأنها لا تسمى مصحفا، كتب التفسير لا بأس للحيض أن تمسك بها. فإذا الأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي هي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. حديث عمرو بن حزم أن النبي كتب إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلى طاهر، حديث جيد لو طرق يشد بعضها بعضا. طيب نقف عند لا يجوز نقل المصحف. طيب نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.